الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. والنبي عليه الصلاة والسلام حين صلى على القبر قام عليه كما يقوم على الجنازة، أي جعل القبر بين يديه، وهذه هي السنة في الصلاة على الميت الحاضر سواء كان على الجنازة أو كان في القبر. وأما إذا كان الميت غائبا فلا يشترط ذلك، فبما ذكره العلماء من شروط الصلاة على الجنازة الحاضرة أن تكون الجنازة بين يدي المصلين، فلا يتقدم المصلون عليها، وهكذا لا يجعلونها في جهة من الجهات الأخرى عن أيمانهم أو عن شمائلهم، وإنما تكون الجنازة بين أيديهم. فهذه السنة المعروفة من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا جعلوا الجنازة خلفهم وصلوا عليها فإن ذلك مما لا يجزئ، سواء كانت الجنازة حاضرة أو صلوا على القبر. إذا جعلوا القبر خلفهم وصلوا صلاة الجنازة فإن هذه الصلاة لا تجزئ. أما إذا كان الميت كان الميت غائبا فإن هذا مما يجزئ، فإن الناس يستقبلون القبلة في صلاة الجنازة إذا صلوا على الغائب، ولا يضر كون الميت من خلفهم، فقد يكون البلد الذي فيه المصلون متقدما إلى جهة القبلة، والميت الغائب في بلد متأخر، فإذا استقبلوا القبلة في صلاتهم فإن الميت الغائب يكون من خلفهم. تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح. فإذا صلي على الميت الغائب فتصح الصلاة وإن كان الميت من ورائهم. وأما إذا صلي على الميت الحاضر أو صلي على القبر فلا بد أن يكون القبر وهكذا الميت الحاضر بين أيدي المصلين، فلا يجعل من خلفهم. فهذا مما ذكره العلماء من الشروط في صلاة الجنازة إذا كان إلى هذا الحد، يعني صارت القبور يلتصق بعضها ببعض، فإن صلي على ذلك الميت قبل ذلك فالصلاة قد أجزأت، ما في حاجة إلى أن تداس القبور من أجل أن يصلى عليه مرة أخرى، والمفاسد تدرى، والواجب قد سقط. والذي ينبغي في القبور أن تكون مرتبة. أي نعم، ولو كانت القبور مرتبة فإن القبر المتأخر سوف يكون في طرف المقبرة، وما وراء ذلك تكون أرض خالية. لو كانت القبور مرتبة، لكن في هذه البلاد القبور نعم ما هي مرتبة، وهذا من الخطأ. ترتيب القبور من الأمور المهمة والحسنة، قبر بعد قبر على هيئة مرتبة، فما يعني فما يحتاج إلى، فما تحصل مثل هذه الأخطاء، يحفرون موضعا ويخرج لهم تخرج لهم عظام. أي نعم، لو رتبت المقابر الترتيب شيء حسن، لو رتبت من أول الأمر ونظم، نعم صارت مرتبة منظمة، هناك طرق للسير، يستطيع من يمشي، يستطيع الشخص يمشي من غير أن يدوس على القبور، فالترتيب للأمور الطيبة المهمة. على كل لا يشرع التقدم على الجنازة في حال الصلاة عليها، فهذا من الشروط التي يذكرها العلماء، وهناك بعض الشروط حصل فيها النزاع بين العلماء فيما يتعلق بصلاة الجنازة، وهناك من الشروط ما تتابع عليه العلماء. فمن الشروط التي يذكرها العلماء أن تكون الصلاة على الميت بعد تغسيله، أن تكون الصلاة على الميت بعد تغسيله، وهذا مما تتابع عليه العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة، أنه لا بد من ذلك، أن تكون الصلاة بعد تغسيل الميت. فإذا ما صلي على الميت قبل تغسيله فيرون أن الصلاة تعاد، لأنه وضعت في غير موضعها، تعاد الصلاة لأنه وضعت في غير موضعها. ومع هذا فإنهم يرون أنه إذا صلي عليه قبل تكفينه فإن الصلاة تصح، إذا صلي عليه قبل تكفينه أن الصلاة تصح. وإن كان بعض علماء الشافعية استظهر عدم الصحة، وأنه لا فرق بين المسألتين، بين تقديم الصلاة على الغسل أو تقديم الصلاة على التكفين. فعلى كل لا شك أن البداء بالتغسيل ثم التكفين ثم الصلاة أن هذا هو الهدي المعلوم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل خلاف ذلك، ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة خلاف ذلك. فيبتدى بتغسيل الميت ثم ينتقل إلى تكفينه ثم الصلاة عليه، ولا ينبغي الإخلال بمثل هذا الأمر. وكون ذلك من الشروط أو ليس من الشروط محل تأمل ونظر، لكن على كل هذا هو الهدي المعروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمن من جاء بعدهم، من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ومن التابعين، وصار من السنن المعلومة ومن الهدي المستمر. وخلاف ذلك لا شك أنه من الأخطاء، لكن هل هذا من الشروط؟ فقضية الشرطية يحتاج فيها إلى شيء ظاهر بين. لكن فيما يتعلق بالتغسيل كما قلنا أصحاب المذاهب الأربعة على الشراط، أعني أتباع الأئمة، ما هو الأئمة الأربعة، وإنما أتباع الأئمة، أتباع أبي حنيفة وأتباع الإمام مالك وأتباع الإمام أحمد وأتباع الإمام الشافعي، ذهبوا إلى أن ذلك من الشرطية، ولا أعلم نقلا عن الأئمة، وإنما خاض في ذلك فيما أعلم أتباع الأئمة. فعلى كل مراعاة ذلك مما ينبغي. وإذا تعذر تغسيل الميت كأن يدفن قبل أن يغسل، ولا يمكن أن يخرج لتغيره، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ محل نزاع بين العلماء. والمشهور عند علماء الشافعية أنه لا يصلى عليه إذا تعذر، إذا حصل التعذر ولم يتمكن الناس من تغسيله، كأن يدفن قبل أن يغسل. قد يكون هذا عن طريق الخطأ، دفنوه قبل أن يغسل ثم علموا بخطئهم بعد مدة من الزمن التي يحصل فيها التغير للميت، فهنا لا ينبش القبر ويخرج الميت بعد تغيره. لكن هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه محل نزاع بين العلماء. المشهور عند علماء الشافعي أنه لا يصلى عليه، لأن الصلاة تكون بعد الغسل، فإذا لم يغسل فلا يصلى عليه. وذهب إلى ذلك أيضا جماعة من علماء الحنفية، وذهب آخرون من أهل العلم إلى الصلاة عليه، وهو الأظهر. فإن الغسل إن سقط للعجز وللعذر فلا تسقط الصلاة، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لم يستطع الناس أن يأتوا بواجب الغسل، غسل الميت، فلا يستطع عنهم واجب الصلاة. وأيهما أوكد الواجبين؟ الصلاة أوكد، نعم الصلاة أوكد. فالقول بسقوط الصلاة في هذه الصورة فيه ما فيه من الضعف. إذا الصحيح على أن الصلاة تجب وإن سقط الغسل. وهكذا مما يذكره العلماء من شروط صلاة الجنازة أن تكون الجنازة في موضع المصلين، أن تكون الجنازة في موضع المصلين. فإذا كانوا في مسجد فلا تكون الجنازة في موضع آخر، كأن تكون الجنازة في بيت أهلها والناس في المسجد يصلون عليها، فإن هذا لا يجزئ، فلا بد أن تكون الجنازة في موضع المصلين. وهكذا إذا كان الناس في المسجد والجنازة خارج المسجد ولو كانت إلى جهة القبلة، فإن هذا لا يجزئ، فتكون نعم لا بد أن تكون الجنازة في موضع المصلين، لأنها تصير شبيهة بالصنع الغائب، والصنع الغائب في هذه الصورة لا تشرع، لأن الميت نعم ما زال حاضرا، فلا تصلى صلاة الغائب في هذه الصورة. إذن لابد أن يكون الميت في موضع المصلين. فإن صلوا في فناة من الأرض فلابد أن تكون الجنازة قريبة منهم، فإن كانت بعيدة بعدا فاحشا فهي شبيهة بالصلاة على الغائب. علماء الشافعي يحدون ذلك بأكثر من 300 ذراع، أن إذا زادت المسافة على أكثر من 300 ذراع فإن ذلك لا يجزئ، وإن كان أقل من ذلك أو بلغت إلى 300 وأقل أو أقل فإن ذلك مما يجزئ. وهذا رأي مجرد لا دليل عليه، نعم لا دليل عليه، لكن الذي يظهر أن إذا ابتعدت بعدا فاحشا بحيث أن الناظر إلى أولئك القوم يراهم لا يصلون على شيء، يرى أناس في حال قيام وفي صفوف ولا يراهم يصلون على شيء، فإذا بلغ الحال إلى هذا الحد فإنه من البعد الفاحش، وتكون شبيهة بالصلاة على الميت الغائب، وهي لا تشرع في مثل هذه الصورة. وهكذا مما يذكر بعض العلماء من الشروط في الجنازة أن تكون موضوعة على الأرض، أن تكون الجنازة موضوعة على الأرض، اشترط ذلك علماء الحنابلة والحنفية، اشترطوا أن تكون موضوعة على الأرض، فإن كانت محمولة فإن الصلاة لا تجزئ، سواء كانت محمولة على أعناق الرجال أو كانت محمولة على دابة من الدواب أو محمولة على سيارة مثلا، فإن الصلاة لا تجزئ عندهم. وهذا القول فيه ما فيه من النظر، نعم هذا القول فيه ما فيه من النظر، غاية ما في الأمر أن الجنازة ارتفعت عن الأرض، وارتفاع الجنازة على الأرض ما فيه شيء ظاهر ومعنى ظاهر يدل على عدم صحة الصلاة، وليس المراد إذا حملت وسار بها الناس، ليس هذا هو المراد، فإن إذا حملت وسار بها الناس صار الجنازة ذاهبة وصار الناس يصلون لا إلى شيء، وإنما الكلام إذا رفعت وما زالت في موضعها، إما على عناق رجال أو على دابة أو على سيارة أو نحو ذلك. فالأظهر أن الصلاة تصح وإن كان هذا الفعل ليس بحسن وهو خلاف السنة في صلاة الجنازة، لكن القول بالبطلان يحتاج فيه إلى أمر ظاهر. فعلى كل، وضع الجنازة أمام المصلين في صلاة الفرض نعم مما لا ينبغي هذا الفعل، وقد أنكره بعض أئمة السلف سفيان الثوري فيما نقله الحافظ ابن رجب في فتح الباري أنه كان يكره هذا الأمر، وهكذا جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى المنع من ذلك، ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب تحليل الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وهناك من أهل العلم من أجاز ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله ورحم الله الجميع، والأظهر في ذلك المنع، الأظهر في ذلك المنع، فإن ذلك شبيه بالصلاة إلى القبور، ولا فرق بين كون الميت فوق الأرض أو تحت الأرض، نعم لا فرق، وكون الناس يصلون ويسجدون والميت بين أيديهم هذا مما لا ينبغي. إذا كان هناك من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ذهب إلى النهي أن يصلي الشخص بين يدي جالس، أن يصلي بين يدي جالس، ما هو السبب؟ ها؟ نعم فيه تشبه ها بالكافرين الذين يسجدون لكبرائهم، يسجدون لأمرائهم لملوكهم، فمنع من ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما فيه من التشبه بهؤلاء، أن يصلي الشخص فريضة أو نافلة ويستقبل جالسا بين يديه، ما هو يصلي إلى خلفه، يستقبل جالسا بين يديه، فهذا فيه تشبه بمن يسجد للملوك والأمراء، وهكذا الصلاة إلى الجنازة فيها تشبه بمن يصلي إلى القبور، ولا فرق بين كون الميت فوق الأرض أو تحت الأرض، فإن الفتنة هل هي بالقبر وإلا بمن فيه، بمن فيه الفتنة ما هي بالتراب، الفتنة بمن في القبر، فالأظهر في ذلك المنع، وأن الجنازة تؤخر إلى خلف المصلين ولا تجعل بين أيديهم. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.